أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاؤنا الليلة بإذن الله جل وعلا أيها الكرام هو اللقاء الأخير قبل رمضان، وبإذن الله جل وعلا يوم السبت القادم، يعني الأربعاء القادم، خلاص يعني يوم السبت القادم بإذن الله تعالى يكون في جماعة شرعية، هو آخر لقاء إن شاء الله قبل رمضان، يكون بعنوان كيف نغتنم شهر رمضان، ونلتقي بإذن الله جل وعلا إن أحيانا الله تعالى بعد رمضان. فهذا اللقاء كما تعلمون عبارة عن إجابة على التساؤلات، عبارة عن فتاوى تخطر بالبال أو أحاول أن أحرك بها الأذهان. لكن في البداية نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما روى معاوية بن أبي سفيان وهو في البخاري ومسلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. فالفقه في الدين هو إرادة الخير من الله جل وعلا لأمة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن قبل أن نتحدث عن فتاوى الليلة، يعني أؤصل بعض الأصول حتى يعني لا يرى أحد قولا خلاف ما أقول له فيخرج علينا بكلام، أو يعني ينشر كلاما، أو يعني يحتج على هذا الكلام. فأوصل عدة أصول. الأصل الأول أن هناك فرق بين الحكم والفتوى، هناك فرق بين الحكم والفتوى. الحكم هو عبارة عن قول الله جل وعلا وقول النبي عليه الصلاة والسلام، أو عبارة عن قول معين بدليل من القرآن والسنة لا يتغير مع تغير الزمان أو المكان، هذا الحكم. لكن الفتوى ربما يتغير الحكم إلى حكم آخر، أو ربما يجمل أمر مفصل أو يفصل أمر مجمل، وهذا الذي يسمى بالفتوى، هذا الذي يسمى بالفتوى. يعني الفتوى قد تتغير، يعني إنسان مثلا أمامه لحم خنزير ويسأل هل يجوز أكل لحم الخنزير، الحكم إيه؟ لا يجوز. إنما الفتوى مع تغير المكان، لو أنه في صحراء وأشرف على الهلاك ساعتها نقول الفتوى يجوز أكل لحم الخنزير بالقدر الكافي للحياة، وهذا عند الاضطرار كما قال الله جل وعلا: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. يبقى في حكم لا يتغير مع اختلاف الزمان أو المكان، وهناك فتوى ربما تتغير. هذا الأصل الأول. الأصل الثاني أن الحق واحد. بالنسبة للحكم والفتوى، الثلاث لقاءات الماضية كانت أحكام الصيام، اللقاء دون فتاوى الصيام، مش أحكام الصيام، فتاوى الصائمين، فتاوى الصائمين. يعني ربما تختلف بعض الشيء عن الأحكام المؤصلة في اللقاءات الثلاثة الماضية، ربما تختلف. الأصل الثاني أن الحق واحد، يعني حق واحد. يعني ربما مثلا تجد الإمام الشافعي أفتى في مسألة معينة بفتوى معينة، وجاء بعده الإمام أحمد فأفتى بفتوى مخالفة أو مغايرة لفتوى الإمام الشافعي. طيب مين اللي مع الحق؟ هيجي واحد يقول الحق مع الاثنين. لا، الحق واحد، الحق واحد. والعبر منكم لسيرة الطريق إلى الله، رسمت في الأول خط مستقيم، وعن يمينه وشماله ده رسم أو ده وصف النبي، وعن يمينه وشماله خطوط متعرجة قصيرة. يعني الخط المستقيم اللي هو اللي عن الحق واحد بس، واحد بس. طيب إذا كان الحق مثلا مع الإمام الشافعي وليس مع الإمام أحمد أو العكس، هل يأثم المخالف؟ لا، ساعتها يورد حديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم أو أي حد عنده فتوى، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر. ولكن لابد أن تعلم أن الحق واحد مع أحد، مع أحد الطرفين الحق واحد. الأصل الثالث وهو ينبني أو يعني يتفرع من هذا الأصل، وهو قاعدة أصولية يوصلها علماء الأصول بقولهم: أمور الاجتهاد لا حسبة فيها. حد فاهم يعني؟ أمور الاجتهاد لا حسبة فيها. اللي فاهم أدله العصر ده، اللي عارف المعنى دي أدله العصر ده. أمور الاجتهاد لا حسبة فيها، على فكرة معنا جوائز يعني. أيوة، ايوه جزاك الله خير. امور الاجتهاد، القاعده دي معناها ايه؟ امور الاجتهاد لا حسبه فيها. يعني ايه كلمه حسبه؟ كلمه حسبه هي اللي هتفهمها. كلمه حسبه، انتوا فاكرين كان طلع في مصر قانون اسمه قانون الحسبه، سمعت عنه ولا مش متابعين؟ طيب، امور الاجتهاد لا حسبه فيها. لا حسبه يعني لا امر ونهي، يعني لا امر معروف ونهي عن منكر. امور الاجتهاد يعني مثلا مساله معينه انت رايت ان هذا هو الصواب، وغيرك من العلماء مثلا افتى بمساله او افتى بغير ما رايت انت. لا يجب عليك بل لا ينبغي لك ان تنصب نفسك امرا له وناهيا له. يعني ما تقولوش انت اخطأت والصواب كذا، الا اذا كان الجلوس على مائدة المفاوضات، مش بتاعت فلسطين، لا، الجلوس على مائدة الاخذ والرد او التبيين والرد عن طريق الدليل من القرآن والسنة. يعني مثلا انت جيت واحد تبنى رأي معين، على سبيل المثال الامام الشافعي يرى استحباب دعاء القنوت في كل صلاة من صلاة الفجر، هذا اجتهاد من الإمام الشافعي خالف به غيره. طيب القول الراجح لدينا أن القنوت أو أن الدعاء يكون أيام النوازل في كل الصلوات لا في صلاة واحدة. هل ينبغي إذا تبنى أحد الناس رأي الإمام الشافعي، هل ينبغي أن تقوم له وتقول أنت أخطأت وتخطئ أمام الناس وتشدد عليه النكير؟ لا، إنما إذا جلست معه لإقامة الحجة بالحجة فلا منع من ذلك. يبقى كلمة لا حسبة فيها يعني لا أمر أو نهي، يعني لا تحتسب نفسك آمرا بالمعروف أو نهيا عن المنكر إن وجدته يخالف الرأي الذي تبنيته. لذلك من أحسن طرق تدريس الفقه أن يذكر لك الرأي ورأي الآخر. ليه؟ لأن أنت لو خدت رأي واحد هتعرف أن ده الصواب، أي واحد يعمل حاجة ثانية يبقى غلط، لا أنت حرام عليك، ده أنت غلطان، وتشدد النكير عليه. إنما لو قرأت مثلا أن مسألة تبناها العلماء، واحد قال لزوجته لو أنت خرجت من المسجد، لو أنت دخلت المسجد، لو أنت وقفت على باب المسجد تبقى طالق. واحد قال لزوجته لو طلعت السلم، لو نزلت من السلم، لو وقفت على السلم تبقى طالق. زي الهبل اللي مفيش حد لسه اتجوز فيكم، اكثر موجودين شباب يعني في ناس جوز، في ناس بتدور، وفي ناس بتبدأ اهي. لكن عموما هذا القول اللي عليه الفتوى الآن ان هذا الطلاق المعلق ينظر فيه النية، ان قصد الطلاق يقع الطلاق، وان لم يقصد الطلاق، وان لم يقصد الطلاق فيجرى مجرى اليمين. ده اللي عليه الفتوى الآن، وهذا الذي تمناه شيخ الإسلام ابن تيمية وافتى به علماؤنا في هذا الزمان. طيب لو واحد قال لك لا تبقى طالق بدون ما تصدق في النية، تقول له انت غلطان، ده شيخ الإسلام ابن تيمية قال كذا. هو لجهله ان الائمه الاربعه وان جماهير العلماء على وقوع الطلاق دون النظر في النية. يعني جماهير العلماء الامام مالك او ابو حنيفه ومالك والشافعي واحمد الاربعه واكثر العلماء جماهير العلماء على ان الطلاق يقع. يبقى انت لما ما عرفتش راي الاخر انكرت على غيرك، لكن لو عرفت ان الرأي الاخر ممكن يكون هو اللي معاه الدليل الاصح، او كن رأي الجمهور هو اللي معاه، ساعتها على الاقل اقول لك يخف النكير، ما تنكرش عليه انكار شديد الا اذا كان يعني الحجة بالحجة. فهذه القاعدة مهمة جدا، يعني تريح كثيرا من الناس امور الاجتهاد لا حسبة فيها. القاعدة الرابعة يعني قبل ان اخذ في الفتاوى، وهي أن أمور الأحكام لن تنضبط أبدا على قول واحد إلا الأصول. فالله جل وعلا يقول ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه، يعني الاختلاف موجود في الأرض من أيام النبي. فتجد بعض الفتاوى موجودة من الصحابة، والصحابة دول مين؟ يعني اللي سألوا النبي عليه السلام. تجد مثلا ابن عمر يختلف في مسألة معينة عن قول أبيه عمر. شوف فين؟ حتى اختلاف فين؟ يعني مثلا واحد دخل المسجد لقى إن الإمام يصلي في الركعة الثالثة، يبقى فاته مثلا في صلاة العشاء ركعتين. طيب لما يجي يكمل اللي عليه يبدأ بالأول، يعني صلى الصلاة الجهرية يقرأ فيها الفاتحة والسورة، ولا يعتبر اللي صلى مع الإمام الأول والباقي الأخيرة؟ أنا مش هقولك الحكم ده، أنا بضرب بس مثلا هذه من المسائل التي اختلف فيها عمر رضي الله عنه مع ابنه عبد الله بن عمر، مع إن الاثنين شافوا النبي وسألوا النبي عليه الصلاة والسلام. لكن عشان تعرف إن أمور الأحكام ربما لا تنضبط فتجد قول وقول آخر. فإن تبنيت قولا تتعبد الله جل وعلا به ورأيت أن فيه الصواب لم تحكم فيه بهواك، فإن أنت صنعت ذلك فأنت مأجور حتى وإن كان الصواب مع غيرك، فأنت مأجور. وإن رأيت قولا وعملت خلافه اتباعا لهواك فعليك الوزر، وإن كان هذا الرأي الذي عملته هو واحد آخر، لكن أنت تعمل ما تدين الله جل وعلا به أنه صاب. يعني دي بعض القواعد في البداية، وأسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في الدين. بالنسبة للفتاوى، يعني حاولت أجمع أو أختار بعض الفتاوى التي يعني تناسب زماننا. يعني لقيت بعض الفتاوى مثلا أسئلة، مثلا هل لو واحد قاعد في النرويج ولا في السويد ولا في الدول الاسكندنافيه اللي مفيش فيهم ليل، كل اليوم عندهم نهار في ايام وجود الشمس بالقطب في الجهه الشماليه من الارض، يعني عنده طول النهار عنده 24 ساعه نهار، ممكن يلاقي الليل ساعه ولا اثنين بكتير. طب حكم ده ايه؟ مثل هذه الفتاوى اعرضت عنها لانها بعيده عن واقعنا، فانا حاولت قدر المستطاع اتي بالفتاوى التي تناسبنا، وأسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على ذلك. السؤال الأول، يقول السائل لو أن صائما صيام نفل أكل أو شرب ناسيا، أنا هجاوب. لو أن صائما صيام نفل أكل أو شرب ناسيا هل يصح صومه أم ينتقض وعليه القضاء؟ الصواب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. النبي قال من أكل أو شرب ناسيا. هل حدد النبي إن ده صيام فرض ولا نفل؟ يبقى إذن العبرة بعموم لفظ النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ثم لو أن إنسانا صام صيام نافلة وأكل أو شرب ناسيا فلا شيء عليه. وفي قاعدة متأصلة من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، بصلوا على النبي، إن لا يقع إنسان في الإثم ولا يفطر، لا يخرج عن هذا الصيام، لا يفطر أو لا يفطر صومه إلا بثلاثة شروط، إلا بثلاثة شروط. قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث هو تيسير لأمة النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. يبقى إذن عشان الإنسان يفطر في رمضان لازم ما يكونش خاطئ، لازم ما يكونش جاهل، لازم ما يكونش مكره، واخد بالك؟ فالإنسان مثلا لو جامع وهو ناسي، زي ما قلت لك في اللقاء الماضي، طبعا غريبة دي بس ممكن تقع، جامع وهو ناسي، نام في وسط النهار وقام لها زوجته جنبه ما يعرفش، أو فاكر إن هو بالليل فأتاها وبعدين فوجئ إن العصر بدأ، كان نايم بالظهر ومضل، هل عليه كفارة؟ لا معلش، ليه؟ خطأ، خطأ. وهكذا السؤال الثاني: من مات وعليه صوم، إنسان مات يعني مثلا أبوك كان مريض وأفطر أيام في رمضان وناوي صومها، وبعدين مات قبل ما يصوم هذه الأيام سواء في رمضان أو بعد رمضان، ما الحكم فيه وفيك؟ نعم، لو أن الوالدة مريض مرضا مزمنا متماديا لا يمكن القضاء، إذن لا صوم عليه، لا صوم عليه. إن كان مريض وأمكنه القضاء، كان قادر يقضي ولم يقضي، للعلماء فيها قولان: القول الأول أن وليه يصوم عنه، يعني ابنه يصوم عنه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: من صام وعليه صوم، من مات وعليه صوم صام عنه وليه، من مات وعليه صوم، طبعا الحديث صريح واضح، من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وحديث امرأة أتت للنبي عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أرأيت، أو في رواية ثانية ده رجل: أرأيت لو كان على أمك صيام، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت تقضيه؟ لو أبوك عليه فلوس سدها؟ قال: بلى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإن دين الله أحق أن يقضى. يبقى لو والدك مات وكان يقدر يصوم، أو يعني بعد رمضان كان مريض في رمضان وعوفي بعد رمضان وأجل الصيام شوية، أجل الصيام وكان قادر، ساعتها يبقى هذا في رقبته فتصوم عنه كما قال النبي ذلك، هذا دين تؤديه. والقول الثاني إن عليه الإطعام، عليه إطعام الولي، يطعم عن أبيه ولا يصوم عنه، لأنه كان قادر يطعم ولا يصوم عنه، وهذا الذي أفتى به عبد الله بن عباس وعائشة. طيب القول الراجح، القول الراجح في المسألة والقول الأول وهو الصواب، لأن عليه الدليل، والعلماء قالوا إن الحديث الأول اللي هو من صام، من مات وعليه صوم صام عن وليه، حديث ده في البخاري ومسلم من حديث عائشة، يبقى رواية الحديث مين؟ سيدة عائشة. والسيدة عائشة رأت القول الثاني، قالت إيه؟ قالت إن فيه الإطعام مش القضاء، لا يطعم. فقال العلماء: العبرة بما روت لا بما رأت، اللي هي مين؟ العبرة بما روت لا بما رأت، يعني هي روت حديث، واحنا عارفين ان لا اجتهاد مع النص، وجد كلام من النبي عليه الصلاة والسلام خلاص نقول به نزعن له، انما الآراء وان كان رأي صحابي
قال به رأي الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام، فلعل الصحابي لم يبلغه كلام النبي أو تأول فهمه بفهم آخر، لكن عندنا كلام النبي عليه الصلاة والسلام هو الأصل. يبقى إذن اللي والده يموت وكان مريض وكان يمكنه القضاء ولم يقضي، يبقى ولي يعمل إيه؟ يصوم عنه، يصوم عنه. تفضل تفضل. نعم. لا مش سيدة عائشة. لا المسعود. نعم ما أعلم دي. هو بعض العلماء يرى ذلك، بعض العلماء يرى ذلك، لكن القول الراجح في المسألة التي قلتها دي هو السلام عليك أيها النبي. يبقى العبرة بما روي أو بما روى لا بما رأى، والله أعلم. لو أذن سائل يسأل، لو أذن الفجر وفي فمه طعام أو في يدي إناء ماء أو غيره، ماذا أصلا؟ أكل ولا ما أكلش؟ لو هو بق الأكل يبلعه؟ ده الأذان أذن. طب مين قال الكلام ده؟ حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال، قول. روى إمام أحمد في المسند والحاكم في المستدرك وأبو داود في سننه من حديث بحديث صححه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمع أحدكم النداء، اللي هو نداء الفجر، إذا سمع أحدكم النداء وبيده الإناء، يعني مش فاهمه حتى، لا ده ليس في إيده، وبيده الإناء، فلا يضعه حتى يقضي حاجته. شفت اليسر، شفت فضل الله على الإنسان، شفت يعني يسر الدين، يعني هيفضل يفكر في اللقمة ده طول الصيام، كان نفسه كل هيجوع يقول أنا جوعت عشان ما أكلتش اللقمة ده، فربنا بيسر. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الإنسان لو قدامه الأكل وأقيمة الصلاة، يعني النبي قال كده عليه السلام: إذا وضع الطعام وأقيمت الصلاة فقدموا الطعام، وفي بعض الروايات وأقيمت صلاة المغرب، بس مش تحط الأكل من قبل المغرب عشان لما يقيم تأكل، لا منفعش. ده الكلام ده لو جات مرة، حصلت في مرة من المرات إنه مرتب نفسه حاطط الأكل قبل الفطار وراح مستني أول ما أذن يأكل، لا أو زي أقيمت الصلاة هياكل، لا سيما في رمضان هيتقل هينام جنب الاكل مش هيلحق المغرب والعشاء. ف يعني خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. لو افطر على النتيجه ثم اذن المؤذن هل يعيد اليوم؟ يعني رجل بص على النتيجه كده لقى ان اذان المغرب الساعه 7:02، جه الساعه 7:02 راح واكل، بص للمغرب يقدم بره، يعمل هذا اليوم؟ يعيد هذا اليوم ولا يعيده؟ نعم. طب قول لي شيء غريب. ايه؟ ولا لا طيب هنحاول نظبطه، نحاول نظبطه. حط بقى يمكن. لو افطر على نتيجة ثم اذن المغرب يبقى اليوم ده عليه ولا مالوش؟ انا قلت لك ان لا يخرج عن صيام، لا يفسد صيامه الا بثلاث نقاط، فاكرهم؟ ايوه قلنا يبقى لا ما متجاوز عنه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما سيكون عليه. ده أخطأ ولا ما أخطأش؟ أخطأ خلاص. إذا رفع أحدكم الإناء، إذا رفع أحدكم إناء وسمع النداء فلا يضعه حتى يقضي حاجته، في رواية كنت قرأتها حتى يقضي نهمته، يعني هو حاجة عاوز بيشتهيها يشربها. طيب السؤال بتاعنا انه لو افطر على نتيجة ثم ادمن المؤذن هل يعيد اليوم؟ لا. اولا الحديث السابق ان الله تجاوز لي عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وهذا افطر ناسيا او مخطئا. ثم حدث هذا ايام النبي عليه الصلاة والسلام، فقد روى البخاري من حديث اسماء بنت ابي بكر انها قالت افطرنا يوما من رمضان على غيم، يعني على غيم يعني السحاب نزل حسينا ان الشمس غربت خلاص ففطر. قالت افطرنا يوما من رمضان في غيم على عهد رسول الله، ثم طلعت الشمس، طلعت الشمس ثاني. قالت فلم يأمرنا النبي بقضاء. وقد وجد أيضا هذا على عهد عمر سيدنا عمر، نفس الموقف حصل على أيام سيدنا عمر رضي الله عنه، إن الشمس غربت أو غيم، جاء الغيم غطى الشمس فأفطروا ثم طلعت الشمس. فقال بعض الصحابة نعيد اليوم، قال عمر لا، فوالله ما تجانفنا لإثم. يعني إيه الله كلمة؟ يعني ما تعمدنا الإثم، ما تعمدنا أن نفطر قبل وقت الإفطار. ومن ثم فإن كان خطأ أو جهلا أو نسيانا فلا شيء بذلك، فاللي أخطأ أو نسي ويشرب ماء في وسط النهار مش قبل المغرب، مش قبل المغرب بدقيقة، يصح سنة ولا صح؟ خلاص هذا من باب أولى، هذا من باب أولى. طيب لو أفطر وأذن المغرب يمسك شوية، خلاص أفطر. وبعض العلماء بيقولوا فتوى كده، لو إن الإنسان مسافر مثلا السعودية والطيارة طلع الساعة 7 يعني وقت المغرب، وهو في الطيارة بتطلع المغرب جدا صح، فطر، طلع 36,000 قدم شاف الشمس، شاف الشمس يعمل ايه؟ خلاص افطر خلاص. طيب مش عارف انا النساء يعني نعملهم حاجز ولا ايه؟ يعني النساء فوق. بعدين سؤال برضو، قلنا نرجو اصلاح السماعة لان الصوت انقطع في المسجد من اعلى، مش عارف بقى ننزلهم تحت ولا ايه؟ طيب ما ينفعش نفتح لهم باب وانزلهم؟ يعني رجلين يعني هم بيقولوا السبعين هنعمل ايه؟ ايوه نعم، اثنين اثنين بس من اللي عايزين الخير كده، اقوياء كده بس كده، خلي الباقي يسمع بس كفايه كده، كل يقعد بقى تاني بقى. جزاكم الله خير. والنساء تنزل تحت، تنزل تحت لو الباب مفتوح، النساء تنزل تحت. باب مفتوح يا شهورين، نفتح لهم. افتح يا حبيبي، افتح الباب. السؤال سائل يسأل يقول لو ان انسانا مرض او سافر لو ان انسانا سافر او مرض وهو يصوم صيام الكفارة، يعني انسان جامع امرأته في نهار رمضان عليه كفارة صيام شهرين، طيب صام 40 يوم وطارق له طارق السفر، او مرض، او مثلا صام 40 يوم وجي يوم العيد، يصوم حتى يتابع ولا يفطر؟ يصوم مع المرض او السفر ولا يفطر؟ يفطر، لان الله جل وعلا او لان النبي عصام ان الله جل وعلا والنبي عصام اسقطوا هذا الصيام مع الفرض في نهار رمضان، فمن باب اولى في غير رمضان حتى وان كان كفارة. وهذا من التتابع. حكم الاستمناء في الصيام، هذا السؤال يعني يورد كثيرا، حكم الاستمناء في الصيام اللي هي العادة السرية، الشباب اللي أسأل الله أن يهديهم يصنعوا هذه العادة المحرمة، حكمه إيه اللي يفعل هذا الاستمناء؟ أولا عد معي، واحد يأثم، ده أول حاجة، يأثم، اثنين الإثم الأول لأنه أفسد صيام رمضان، الإثم الثاني لأنه فعل محرما. واستدل الشافعي بحرمة الاستثناء بقول الله جل وعلا: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فيبقى كل ما وراء الزوجة أو ملك اليمين لا يجوز فيه استعمال الفرج وإلا فهو حرام، يبقى يأثم الإثمان أو يأثم الإثمين. الشيء الثاني عليه الإمساك بقية اليوم، مش فسد بقى يكمل اليوم بقى ويعيش براحته، لا، يمسك بقية اليوم. ثلاثة عليه القضاء لفساد ذلك اليوم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث القدسي، قال الله جل وعلا: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله، فلا ينبغي أن يأتي من الشهوة بشيء. الشيء الرابع التوبة إلى الله جل وعلا من هذا الذنب. ثم لابد أن يعلم يعني أن الجاهل بالحكم لا ينسحب عليه هذا الحكم، خلاص، الجاهل بالحكم لا ينسحب عليه الحكم. يعني لو أنه فعل ذلك وما يعرفش أنه بيفطر، ما يعرفش، يبقى يفطر ولا يفطر؟ لا يفطر. هذا أصل احنا أصلنا في البداية، الجاهل بالحكم لا يفطر. يعني ممكن الشباب يسأل: أنا في أيام الضلال عملت الكلام ده وأنا بعيد عن ربنا بس كنت بصوم رمضان، طب الأيام اللي أنا عملتها دي ما أعرفهاش أصوم ولا ما أصومش؟ إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكنوا عليه، وهذا أخطأ لا يعلم ذلك. ما احنا قلنا، يعني أجبنا على السؤال الأول إن ممكن واحد قلنا أمور الاجتهاد لا حسبة فيها، وقلنا إن في قول وقول آخر. أنا أقول القول الراجح لدي، أو أنقل القول الراجح لدى علمائنا. يعني في أمور يعذر بها وأمور لا يعذر بها. يعني مثلا لو ما صامش رمضان في بلد مسلم وقال لك إنه موجود جاهل لا يعذر به، إنما في أمور فقهية داخلية ربما لا يعذر، بها، ما يعرفش. افرض واحد مثلا يعني بمضغ لبان، ولكن أنا فاكر إن لبان ما بيفطرش، ممكن يعذر بجد، ممكن يعذر. ففي أمور ممكن يعذر فيها لو جاهل، إنما لو قال أنا ما صمتش رمضان لأني ما أعرفش إنه فرض في بلد مسلم، لا، لا يعذر، فدي أمور. كان بس احنا لسه في السؤال الخامس، أنا عامل لكم 100 سؤال، فيعني معلش يا شيخ. فهو لو جاهل لا يتحقق فيه الحكم، إضافة بقى إن الاستمناء دون محرم، وإنه يعني بيصيب التوتر وضعف البصر وضعف الركبتين وشرد الذهن وضعف البصر، وبيجعل الإنسان عنين لا يستطيع إتيان امرأته إذا تزوج إلى آخر ذلك. أنا عارف أول واحد بقول له أنت مش هتعرف تتجوز هيسيبه على طول، بس الله أن يهدي ضلال المسلمين. سؤال: حكم التبرع بالدم في الصيام، القول الراجح أنه لا يفسد، لكن إن كان يضعفه فهو مكروه، وإن احتاج إليه لنجدة معصوم فإنه يتبرع، وإن اضطر للإفطار يفطر ويعيد اليوم في يوم آخر لنجدة المعصوم. يعني واحد محتاج تبرع بالدم وهيموت لو اتبرعتوش، وانت لو اعطيته هتضعف، يبقى مكروه تعطيله، لكن هيموت يبقى يجب تعطيله إن كان طبعا فصلتك زي فصلته. فالتبرع بالدم قال العلماء حكمه حكم الحجامة، لأنه إخراج الدم. طب الحجامة حكمه إيه؟ ورد في الحجامة أحاديث، حديث احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، وحديث أفطر الحاجم والمحجوم، وحديث رخص النبي صلى الله عليه وسلم للحجامة أو في الحجامة للمحرم والصائم أو للصائم. فالجمع بين هذه الأقوال كلها أن الحجامة مكروهة إذا كانت تصيب بالضعف للصائم، وإلا فليس فيها شيء. وقد ورد عن أنس بن مالك أنه سئل: أكنتم تكرهون الحجامة؟ أنس بن مالك خدم النبي 10 سنين، فبيسألوه: أكنتم تكرهون الحجامة؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. طيب أما الحديث أفطر الحاجم والمحجوم، قال العلماء: هذا إن ضعف فاضطر للأكل يبقى أفطر. طيب بلاش الرد ده. بعض العلماء قالوا هذا حديث منسوخ بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، أفطر حديث محسوم. وبعض العلماء قالوا ضعيف، بعض العلماء قالوا ضعيف. وحتى على فرض ثبوته فمعنى كلام النبي عليه السلام أو معنى قول الصحابي رخص النبي صلى الله عليه وسلم بالحجامة للصائم، كلمة رخص تفهم إيه؟ إن هي كانت في الأول ممكن معروضة بعد كده رخص فيها. لذلك العلماء مالوا إلى النسخ لهذا الحديث. يبقى إذن الحجامة أو التبرع للدم للصائم ليس فيها شيء، ولكنها تكره إذا كانت تصيب بالضعف فقط. بالنسبة للتعطل في رمضان، هل يجوز أن تضع الإطر في رمضان؟ لا بأس به. طب الدليل إيه؟ حد يعرف يقول الدليل؟ اللي هيقول الدليل هيديله إذن. يعني هل يجوز أنك تتعطل في رمضان؟ في آخر رمضان. جزاك الله خيرا. الدليل عدم وجود الدليل. جزاك الله خيرا. الحجة عدم وجود الحجة كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى. الحجة عدم ثبوت الحجة أو عدم وجود الحجة. فالتعطل في رمضان لا بأس به، لكن لا بأس به، لكن الشيخ العثيمين تماما للفائدة قال وينبغي أو من الأولى تجنب العطور التي لها مادة كالبخور. قال إن البخور له مادة ربما تدخل الجوف دون أن تدري، فالأولى تجنبها، فالأولى تجنبها. هذا من باب الأولى فقط لا من باب الوجوب. بالنسبة للسواك، هل يجوز السواك في نهار رمضان في آخر اليوم؟ مع الاحتراز. طب في آخر اليوم قبل الإفطار يجوز؟ في حديث يورد استاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، لكن هذا حديث لا يثبت. فبعض الناس يرى ان عدم السواك في اخر النهار لهذا حديث، لكنه حديث لا يثبت. ثم هم بيقولوا ان ما تستكش قبل الفطار عشان دي الريحه ربنا يحبها، لما تستاك هتضيع ريحه الفم، وهذه يعني ريح المسلم الذي صائم الذي يصوم عند الافطار اطيب عند الله من المسك. فرد العلماء قالوا لم يثبت حديث يخصص. حتى الحديث الوارد عن بعض الصحابة إن يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام، وبعدين فيكم صلوا على النبي، يروى أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أحصي. برضو حديث لا يثبت. يبقى لا يثبت في السواك في الصيام حديث، يبقى الحكم إيه؟ حكم على الأصل بقى إن السواك مستحب. السواك مستحب في الأماكن الخمسة أو في المواطن الستة المعروفة، الموطن العام يعني في أي وقت، وعند قراءة القرآن وعند الوضوء وعند الصلاة وعند دخول البيت وفي أول استيقاظ من النوم، كما ورد على ذلك أحاديث صحيحة كثيرة جدا. حتى قال الشيخ الإسلام ابن تيمية عجبا لأمة تترك شيئا ورد فيه أكثر من 100 حديث في مسألة السواك. حكم السواك حكم عام هو مستحب. طيب بالنسبة لمعجون الأسنان، نعم كتبت انت المرة اللي فاتت دي، جزاك الله خير. نعم معجون الأسنان او الفرشة يعني جائزة، جائزة والأولى فاكرين كلمة بتاع المرة اللي فاتت والأولى الاحتراز. ليه؟ لأن معجون الأسنان يعني قوي في النفاذ إلى الجوف، لكنه لو أمن مثلا واحد متعود إن أسنانه بتوجعه وتعبان ولو ما عملش بالفرشة هيتعب وأسنانه هتوجعه، فخلاص إن استطاع الاحتراز بحيث لا يدخل إلى جوفه فلا بأس بذلك. ليه؟ لأن أصلا المضمضة بالمية جائزة، صح؟ توضبت المضمضة بالمية. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال لعمر بن الخطاب في الحديث لما جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله أصبت أمرا عظيما، قال ما هو؟ قال قبلت وأنا صائم. قال النبي عليه الصلاة والسلام أرأيت، ده كلام من النبي عمر، أرأيت لو تمضمضت أفيه شيء؟ قال لا شيء فيه أو لا إثم فيه. قال ففيما؟ يعني أنت مال أنت متضايق ليه؟ زي المضمضة. يبقى إذا المضمضة أمر مفروغ منه، مفروغ منه إن يتجوز، بل إن الإنسان لو حس بالتعب وبالإرهاق وبالعطش تمضمض ولم يتعمد إخراج إدخال الماء، لكن بس رط فمه من جوه مش جوفه، فمه بس، يجوز، يجوز ذلك. لو إن الإنسان استحمى ورطب جسمه وحس بالهدوء، ولا شك إن المية هتتشرب، وإن بعض الغشاء المخاطر جوه الفم لو تمضمض هيمص بعض المية، ومع ذلك ليس فيه شيء، ليس فيه شيء. والاحتراز أو بس مش معنى كده إن تقعد بعد ما تتوضى تقعد تبصق في الحوض وتطلع المنديل وتمشي في الشارع، لا. ما رأينا أحدا من الصحابة فعل ذلك. وما نيجي في حكم النخامة أو البلغم هقول لك إن محدش من الصحابة سأل عن النخامة ولا عن النخاعة ولا عن البلغم. ليه؟ أمر عادي، سيبه يمشي عادي، سيبه يمشي طبيعي. كان بعض إخوانكم الأحباب في النقاش الماضي قلت له الكلام ده، قال لي يعني إيه؟ قلت له يا أخي ما تسألش، الصحابة ما سألوش، أخ حبيبي يعني. فهو يستحب إنه ما يكثرش او ما نعملش اللي اسمه ايه ده، اللي هو الفرشه والمعجون لطول نفاذه. وفي حديث قلت لكم اللقاء الماضي رواه اصحاب السنن الاربعه، حديث لقيط بن صبره قول النبي عليه الصلاه والسلام له: وبالغ في الاستنشاق والمضمضه الا ان تكون صائما. فالاول الاحتراز.
ان شاء الله احاول يعني اجاوب على الاسئله بسرعه بدون مقاطعه، لان انا 10 أسئلة ولسنا 90 سؤال. رجل يسافر يوميا هل يجوز له الفطر؟ رجل يعمل سائق مثلا ويسافر يوميا هل يجوز له الفطر؟ نعم يجوز له، لأنه يشتمل تحت الآية: وإن كنتم مرضى أو على سفر، حتى وإن كان يسافر يوميا، ولا يشترط نوع السفر ولا مدته ولا طوله. وقال الإمام أحمد بن محمد رحمه الله تعالى: لو كان عمره في سفينة مسافر فله الفطر والقصر. لو قعدت العمر في سفينة بيسافر فله الفطر والقصر، فهو الذي ينسحب عليه قول الله جل وعلا: وإن كنتم مرضى أو على سفر. متى يفطر من يريد السفر؟ يعني يفطر هو في البلد بتاعته ولا بقى هو ما يخرج؟ الظاهر أنه يفطر إذا خرج من البلد، ولكن لو أفطر وهو داخل البلد فلا بأس بذلك. وقد ثبت عند الترمذي من حديث محمد بن كعب أنه أتى أنس بن مالك وهو يريد سفرا ولبس ثياب السفر وقد رحلت راحلته، فدعا بطعام فأكل، فقلت له: سنة؟ قال: سنة. يعني محمد بن كعب قبل أنس بن مالك، كان أنس بن مالك مسافر وهو عاوز يسافر، قبل ما يسافر راح لابس هدومه وجهز الراحلة للشنطة بتاعته وركب على الدابة مثلا وهو لسه بالبلد راح واكل. فمحمد ابن كعب بيقول لأنس: ايه سنة؟ هو ده سنة؟ قال له: سنة. فهي دي سنة، قول أنس المالك سنة. رجل سافر لمعصية راح راس البر، هل يجوز له أن يفطر؟ قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وشيخ ابن باز وغيرهم: لا، لا يجوز أن يفطر، فالرخصة للطائع لا للعاصي، الرخصة للطائع لا للعاصي. وإن كان بعض العلماء لا يفرق بين سفر الطاعة وسفر المعصية، لكن هذا فتوى الشيخ ابن عثيمين وابن باز. امرأة أسقطت ولدها بعد حمل شهر، واحدة كانت حامل وسقطت ولا شهر، فهل تصوم؟ يعني ده نفاس ولا مش نفاس؟ لو نفاس ما تصومش، إنما لو مش نفاس تصوم. فهل تصوم؟ نعم، فهذا ليس دم نفاس، إنما عليها الصلاة والصوم. حكم الصيام مع ترك الصلاة، العلماء بيقولوا في الفترة اللي فاتت دي لو أسقطت شيء متبين فيه تكوين إنسان، متبين فيه تكوين إنسان، ف يبقى هذا إنسان وما بعده نفاس. هذا الكلام مع البنات في رمضان حرام، الكلام الذي يثير الشهوة للفتنة حرام في رمضان وفي غير رمضان، لكن لو حصل في رمضان يقلل الأجر، يقلل الأجر، وربما يعني يضيع الأجر كلية، ربما يضيع الأجر كلية. ولكن نأمر بإعادة اليوم؟ لا، لا نأمر بإعادة اليوم.
أخي بيسأل عن الفطر في إذا أكل أو شرب في صيام التطوع ناسيا، ده كان أول سؤال معانا. ليس فيه شيء، إذا أكل الصائم أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أعطاه الله سقاء. السؤال الثاني هيجي إن شاء الله معانا. حكم الصيام مع ترك الصلاة، واحد ما بيصليش في رمضان وده مشهورة بس بيصوم، الجمهور أنه لا يكفر وبالتالي يقبل صيامه، لكن يقبل صيامه لكن يلقى في جهنم، يلقى في جهنم مع أنه صام، يلقى في جهنم بذلك الذنب هو ترك الصلاة لكن لا يخلد فيها. قال تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب يوم الدين حتى أتانا اليقين. الآيات لا يفطر على قول الجمهور، لكن الإمام أحمد بن حنبل وغيره رأى أنه لا يقبل صيامه لأنه كفر بالله، كل طبعا في ترك الصلاة كاسر، إنما اللي تركها جحود لا يصح منه الصيام ويكفر ويكفر. هل يجوز الاعتماد على حسابات في صيام رمضان؟ لا يجوز، وإن اللقاء الماضي حديث صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وحديث إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وقال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصوم، من شهد، وقال: يسألونك عن الأهلة كل هي مواقيت للناس الناس والحج، وهذا فعل النبي عليه الصلاة والصحابة والسلف الصالح، ولم نرى الحسابات إلا في هذا الزمان. رجل مريض مرض لا يرجى برؤه فأطعم، مريض مرض لا يرجى برؤه فأطعم ثم عافاه الله، هل عليه الإعادة؟ ليس عليه الإعادة، لأن الشرع لا يطالبه بالعبادة مرتين ولا نظرها، برئت ذمته من البداية. يعني مثلا واحد، وبرضه نفس الفتوى كده، واحد مثلا كان مريض ومش قادر يحج، انا بواحد انه يحج، بعد واحد بفلوس يحج وبعدين ربنا شفاه، يجب عليه يحج تاني؟ لا، سقط عنه الفرض. هل شرب الدخان يفطر؟ هل شرب الدخان يفطر؟ انا بقول لك هل شرب، النبي قال يدع طعامه وشرابه وشوابه، يبقى لو شرب فطر، اضافه للمعصيه، إضافة للمعصية. إذا واحد يقول لك بيشرب سجاير، يقول لك السجاير حرام، إن كانت حرام هذا إحنا بنحلقوها، وإن كانت حلال هذا إحنا بنشربوها، أعوذ بالله، هذا استهزاء والعياذ بالله. حكم نوم اليوم أو طول اليوم في رمضان، واحد نايم طول النهار وبيصحى بالليل في رمضان ما حسش بأي حاجة، يصح صيامه؟ يعني يتسحر وصلى الفجر ونام، صحوني المغرب، او صحى صلى الظهر ونام وصلى العصر ونام وصحى المغرب، يصح صومه؟ يصح، بس ممكن ينقص الاجر لانه لم يطيع الله جل وعلا، لم تحصل له التقوى في هذا اليوم، فالصيام مجزئ لكنه ناقص جدا، لان الله تعالى لما امر بالصيام قال: يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا ضيع الصلاة وضيع ضيع الدعاء والأذكار وقراءة القرآن، لكن يجوز النوم، يعني يقول الكلام ده انه ما ينامش، يعني لا يجوز النوم لا بأس بذلك. نعم، فاتقوا الله ما استطعتم. رجل نسي النية في رمضان، رجل نسي النية في رمضان بالليل، عندنا حديث قلنا لكم المرة اللي فاتت قول النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يبيت النية بليل فلا صوم له. طيب لو نسى، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ليس عليه شيء ويجددها في النهار. هذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية. هل الغيبة والنميمة تفطر الصائم؟ هل المعاصي عموما زي السؤال اللي فات يفطر الصائم؟ قلنا ينقص من الأجر لكن لا ينقص الحكم، لا ينقص الحكم، يعني ما أقولوش أعيد اليوم ثاني، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من لم يدع قول الزور والزور والعمل به فليس لي حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني أنت أي نعم طالب طعامك وشرابك تحقق لك الصيام، ولكن ممكن يضع عليك الأجر لأنك ما تركت ذلك، وكذلك سائر المعاصي. ودي معادلة، يعني حسنات بتجي لك من الصيام والسيئات بتعملها، السيئات لو عدت الصيام تضيع ممكن أجر الصيام كله، لكن أقول له عيد اليوم؟ لا، ما أقولوش عيد اليوم. رجل عطش في الصيام فتمضمض واستحم. هنا لا يجوز لحديث حديث عمر أرأيت لو تمضمضت. وورد أيضا في مسلم أحمد وسنن أبي داود عن رجل قال رأيت النبي يصب الماء على رأسه من العطش أو من الحر وهو صائم فيجوز. إذا رأيت صائما يأكل ناسيا فهل تذكره؟ يجب أن تذكره. فالنبي عصام أمر النبي أمر بقوله إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكرني أمر. وقال النبي عصام من رأى منكم منكرا فلغيره بيدي فإنما صنف بلسانه فإنما صنف بقلبه. البلغم إذا تعمد بلعه هل يفطر؟ لا يفطر لأنه لا نص ولا إجماع. وإنسان لو جمع ريء فمه وبلعه يفطر؟ هي ده زي بالضبط الخلاف. بس الخلاف وارد إنه لو البلغم ما خرجش للفم وابتلعه قولا واحدا عند إجماع العلماء لا يفطر. طيب لو نزل الفم وبلعه بعضهم قالوا يفطر لكن القول الراجح أنه لا يفطر لأنه كأنه من الريق ولم نرى أحدا من الصحابة يتكلم بذلك. حكم بخاخ الرب اللي بياخده مريض الرب ليستنشقه هذا يدخل إلى غير الجوف المعتاد إنما يدخل إلى الصدر إلى الرئتين فأفتى العلماء الآن وإن كان الأولى إن استطاع أن يؤخره بعد الإفطار فلا بأس فهو الأفضل يعني لكنه لو أخذه للحاجة فلا يفسد الصيام لأنه يصل الرئة لا إلى الجوف لا المعدة. ثم أنه النبي عصام قال يدعو طعامه وشرابه وشهوته هذا ليس طعام ولا شراب ولا شهوة فليس هو بمعنى الأكل أو الشرب والأصل صحة الصوم ولا يفسد إلا بدليل. طيب امرأة حائط طهرت قبل الفجر واغتسلت بعد الفجر اليوم بيحسب لها ما يحسبلهاش الصيام صحيح ولا صحيح ولا مش صحيح؟ نفس الحكم مع ان رجل لو قام هو جنب جاء مع امرأته في الليل وقام بعد اذان الفجر فإذا هو جنب ونوى الصيام او صام يصح الصيام ولا صح؟ يصح الصيام بشرط التيقن من الطهر بالنسبه للمرأة. لكن طبعا الاولى ان يبادر بان يطهر سواء الرجل او المرأة وليس هناك دليل على فساد الصوم. رجل يعني نزل دم من لثته ولم يتعمد شربه فهل يصح صومه؟ يصح وليس فيه شيء بل خلع الدرس في رمضان لا بأس به لأن بتوع الأسنان يعني حالهم بيقف في رمضان وبتوع النساء لا بأس بذلك سواء النساء أو الأسنان. أنا ما أعرفش حد طبيب أسنان معانا يعني شمّة تتبعيش دعاية طبيب أسنان مش دعاية حد يعني. طيب رجل خرج للعمرة وبعدين وصل للأردن بري هل يفطر بتوقيت القاهرة أم الأردن أم السعودية؟ توقيت المكان الذي هو فيه. رجل بحاول أعدي بس بسرعة الأسئلة معلش نجيب حاجات يعني سريعة كده. امرأة كبيرة السن يضرها الصوم هل عليها أن تصوم؟ قال العلماء يجب أن تفطر وألا تصوم. قال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم قال تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة لكن عليها إطعام مسكين عن كل يوم. امرأة حامل خرج منها دم نزل عليها دم يبقى تفطر ولا تفطر تصوم ولا تصوم؟ الأصل كما قال الإمام أحمد أن المرأة الحامل لا تحيط فهذا الدم أصله أنه دم فساد لكن قال بعض العلماء ربما تحيط المرأة وهذا نادر جدا. إلى إذن التفصيل في المسألة لو أن الدم نزل نزولا منتظما كمثل عادتها أو دورتها إذن هي دورة حتى لو في الحيط حتى لو في الحمل لو نزل نزول منتظم كالدورة إذن هو حيط فلتترك الصيام ولتترك الصلاة لكن لو لم ينزل منتظما فليس فيه شيء. طيب رجل أو امرأة أفطر أيام من رمضان بعذر هل يصوم ستة شوال قبل القضاء أم بعد القضاء؟ ده وارد كتير عند النساء يعني حاضت في رمضان 3-4 أيام 5-6 أيام أفطرت في رمضان طيب النبي قال من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله. طب تصوم الأول ست شوال ولا تصوم ست يوم اللي عليه؟ نعم. يعني قال بعض العلم إن النبي قال من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال، فلم يحدد النبي أصلا لا التتابع ولا بداية الأيام، إنما هي من بعض شوال وخلاص. فإن قدمت صيام القضاء، قال الشيخ العثيمين هذا هو الأولى إبراء للذمة، وقال غيره يجوز أن تؤخر، لكن في لفتة قالها الشيخ العثيمين حلوة جدا، قال النبي عليه الصلاة والسلام من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال. طيب هي صامت رمضان ولا رمضان إلا شوية؟ لسه ما كملتش، فهي إن استطاعت أن تقضي الأول ثم بعد ذلك تصوم ست شوال فهذا هو الأول، حتى يعني تخرج من كل غلاف إن إنها أتمت صيام رمضان ثم أتبعته بست من شوال. طيب رجل يعمل فران ويشك عليه الصوم جدا طوال الشهر، هل يفطر؟ قال العلماء ينبغي عليه أن يبحث عن عمل أو يأخذ أجازة أو يحول المسار بأي طريقة أو يعمل بالليل أو يتصرف، لكن إن عجز وإن كان فقيرا وليس له عمل سوى ذلك وسيجوع إن لم يعمل ذلك، عندئذ أكون يجوز أن تعمل ولكن لا يجوز أن تفطر، إنما تصوم. وحين تتعب تعبا يستوجب الصيام يستوجب الإفطار ساعتها أفطر، إنما مش من البداية ما يصومش، لا ده هو يصوم حتى إذا أصيب بالتعب أو العنت أو خاف على نفسه ساعتها يجوز أن يفطر ثم يصوم في أيام تانية كأيام الشتاء مثلا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من ترك شيئا لله أعوض الله خيرا منه، والله تعالى يقول قبل ذلك ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وفي كلمة قال شيخ العثيمين قال افطار من أجل العمل حرام ويأثم، افطار من أجل العمل حرام طبعا، إلا إذا لم يجد غيره وكان ضعيف كان فقير وكان محتاج وكان مضطر إلى غير ذلك. يعني حتى لو فران يصوم حتى إذا أناكه التعب يحاول يستريح أو يأخذ أجازة أو يخرج أو يستبدل أو يأخذ أجازة، لكن إن لم يتيسر غير ذلك فله أن يفطر. سؤال يعني شاب أقسم بالله ألا يصوم وأقسم بالله أن يفطر في يوم رمضان، قال والله أنا فطر في رمضان، زي الرجل اللي قال ندري علي لو شفاني الحمار أصوم سبعة أيام، شاف الحمار قال طب والله أنا حسبه من رمضان، لما مات الحمار ما هو حمار، ربنا يعافينا ويعافيكم. فواحد حلف بالله يفطر في رمضان هل يفطر؟ طيب يمين دون يخليه يفطر؟ العلماء قالوا ان العزم على الفطر وتغيير النية فطر، لان قال لك النية لازم تصاحب اليوم كله، يعني انت طول اليوم النية معك في قلبك انك صايم، قطعت النية في الفرض يبقى قطعت الصيام، فالاولى ان يعيد اليوم للاحتراز. طيب مستحضرات التجميل، سؤال النساء بقى، مستحضرات التجميل هل تفطر؟ مستحضرات التجميل لغير الزوج في الشارع حرام، لكن لو هو نسأل الاعتبار انها في البيت بس مع زوج، فان كان على الوش او على العين او كلام من ده فلا بأس بذلك، لكن ان كان على الفم وسيصل الى الفم من الداخل وسيبلى فانه يفطر، لكن ان وضعته دون ان تعلم ايضا فلا بأس بذلك الا بعد العلم. هل اذا اخذ المرأة دواء لتمنع نزول الحيض حتى تتمكن من صوم رمضان كله أو العمرة مثلا، أفتى بذلك بالجواز شيخ الإسلام ابن تيمية، قال إذا كانت لا تضر فيجوز أن تأخذ دواء لرفع الحيضة حتى تستطيع من إتمام الشهر. هل يجوز الأكل الكثير عند الإفطار؟ هو يقلل طبعا من ثواب الصيام، لكن يعني ربما يكون إلى السيئات، إنما ما أقدرش أقول يعني سيئة. قال تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، قال إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. امرأة أفطرت أيام في رمضان بسبب الحيض ونسيت العدد، نسيت فطرت خمسة ولا ستة ولا سبعة، نسيت، قالوا تبني على اليقين تبني على اليقين، لكن إن استهانت فاستغفر الله جل وعلا، تستغفر الله من هذه الاستهانة وتتحرى الاستطاعة لتبرئ الذمة قدر المستطاع. هل يجوز الفطر في رمضان بسبب المذاكرة في الامتحانات؟ لا يجوز ذلك أبدا، بل يذكر ليلا إن شاء الله أجل الامتحان. والله تعالى قال واتقوا الله ويعلمكم الله، واتقوا الله ويعلمكم الله، يبقى لو صام هيحصل التقوى، ربنا يعلمه، غرض الصيام لعلكم تتقون، صام حصل التقوى وربنا قال واتقوا الله ويعلمكم الله، يبقى الصيام سبب للتفوق لا سبب يعني للكسل. فلا يجوز الفطر بسبب المذاكرة، وليتقي الله ولاة الأمر المسؤولين عن الامتحانات، يعني خلوه في غير أيام رمضان. فالنبي عصام يعني أمر بالرفق بالحيوانات والرفق بالطالب الممتحنين في أيام الامتحانات. فالنبي عصام يقول اللهم من ولي من أمر أمة محمد شيئا فرفق بهم فرفق به، ومن ولي من أمر أمة محمد شيئا فشق عليهم فاشقق عليهم. يعني رجل انتقل العمرة بعد نصف رمضان في السعودية، وهل يفطر على إفطار السعودية ولا على مصر اللي بدأ معاه؟ على إفطار السعودية. طيب لو إن السعودية صامت 31 يوم أو 30، يعني 30 لهو، لكن كان مصر سبعت بيوم، يبقى اليوم 31 اللي مصر عيدت فيه هو نفس السعودية يصوم ولا يفطر؟ يصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون، يبقى مع الناس. طيب لو فطر مع السعودية وكان مصر لسه ما فطرتش، لو هو 29 يوم يفطر، لو هو 28 يوم وقد يكون فيه اختلاف يبقى صوم 28 يفطر يوم العيد معهم ويعيد يوم آخر، يفطر معهم ويعيد يوم الآخر درءا للفتنة. امرأة تأخرت في قضاء رمضان حتى بعد رمضان التالي، أو رجل حتى عليه صيام متأخر بعد رمضان التالي، الكون الراجح أنه عليه الصيام فقط، لكن رأى الشيخ ابن عثيمين وابن باز أنه عليه الصيام والكفارة نصف صاع اللي هو يعني كيلو نص رز يطعم به مسكينا، لأنه انخذل أو تأخر عن القضاء وكان مستطيعا، لكن لا يثبت في ذلك دليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شخص نام ليلة في رمضان وهو لا يعلم أن غدا رمضان، واستيقظ بعد الفجر فعلم أنه رمضان فنوى الصيام، هل يصح صومه؟ الجمهور أنه لا يصح، لأنه لم يبيت النية بالليل أو حتى قبل رمضان، لكن قال الشيخ الإسلام ابن تيمية يجوز لأنه جاهل أو معذور ويصح صومه، والأولى الاحتراز لأنه يعيد هذا اليوم احتياطا. هل يستحب لمسافر العمرة أن يفطر ليتقوى على العمرة؟ نعم يستحب ذلك، ومعنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس من الصوم، ليس من البر الصوم في السفر. هل يجوز أن يجمع في النية بين قضاء رمضان الفرض وصيام يوم نافلة كعرفة؟ قال الشيخ ابن عثيمين يجوز، ولكن يحسب له صيام الفرض دون صيام النافلة. هل يجوز الأكل والشرب أثناء أذان الفجر حتى انتهائه؟ فجر جدا، هل يجوز تأكل وتشرب؟ يعني إن كان بيؤذن في أذان الفجر الكاذب يجوز، أما إن كان الفجر الصادق فهو يجوز أيضا. ليه؟ لأن ده فجر ظني، حتى الصادق ظني، هو ما شافش الفجر بيطلع، إنما النتيجة كله بحث. لكن لو عرف إن المؤذن بيؤذن على الفجر الصادق اليقين اللي شايفه قدامه لا يجوز أن يأكل أو يشرب. والأولى فعل النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام كان بيمسك قبل الفجر بحوالي 30 آية إلى 50 آية، يعني حوالي 3 دقيقة أنا 3 ساعة، يعني فعلا الموجود نقطة الإمساك اللي موجودة في النتائج، أي نعم دي مش واردة، لكن لو أمسك هو قبل الفجر بالتلت ساعة دي هذا هو الأولى، لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان يجوز أن يأكل بعده. رجل نام في أثناء النهار ورأى في المنام أنه يأكل فهل يفطر؟ واحد بعد سألت وراك مني نام في المنام ورأى أنه يأكل فهل يفطر؟ لا طبعا، امرأة كان عندها نزيف وافطرت ثلاث رمضان، فماذا تصنع؟ تصوم على قدر استطاعتها وتستغفر الله على التقصير. هل يجوز إذا نوى الإنسان أن يقضي ما عليه عليه في رمضان وبها يصومه، هل يجوز بعد أن بدأ يصومه أن يفطر؟ شرع يصومه، هل يجوز أن يقطعه؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الصائم المتطوع الأمير نفسه، فإن شاء صام وإن شاء أفطر، لكن هذا صوم تطوع ولا واجب؟ هذا واجب لأنه قضاء الواجب، فلا يجوز أن يقطعه إلا بعذر، إلا بعذر. هل يجب الصيام على الكبير الذي ذهب عقله؟ واحد عنده جده ولا حاجة 80 سنة في البيت، 80 سنة ولا ما عادش بيدري ولا فاهم ولا مدرك، هل يجب عليه الصيام؟ لا يجب عليه الصيام، لأنه كأنه طفل. والنبي عليه الصلاة والسلام رفع عن أمته، قال رفع القلم عن ثلاث، ومنهم عن لا عن الغلام أو عن الصبي حتى يحترم. فليه؟ لأنه مرفوع عنه العقل، مرفوع عنه القلم، فهذا أيضا مرفوع عنه القلم. مريض أخذ بنج عملية جراحية وقد من وفاته الصلاة والصيام، ثم أفاق بعد مثلا 10 ساعات ولا 20 ساعة ولا ثاني يوم، يجب عليه أن يعيد الصلاة والصيام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها حين يذكرها. أخ بيسأل يعمل في مخبز من مخابز الخبز العيش وهو يمتلك الكثير من المال، ولكن ترك العمل يتسبب في مشاكل بسبب تعطيله، وكذلك عدم تركك للعمل يتسبب في مشاكل لك مع دينك، يعني فاتركه. هو انت معلش الاخ اللي بعت السؤال ما اعرفش مين، لكن عموما لو انت اصبت يعني حاجه حادث مثلا ولا احتجت العمليه جراحيه في الطوارئ فوريه، هتقول ما ينفعش تسيب العمل؟ خلاص انت الان محتاج لعمليه جراحيه في القلب لاصلاح قلبك طوال سنه، هي دي في رمضان، فإن شاء الله تترك العمل وتصوم. هل يجوز الإفطار مع الفقراء في مائدة الرحمن للتودد إليهم؟ لو إن العاملين مائدة الإفطار بنية إفطار أو تفطير الفقراء فقط لا يجوز لك، هذه من مسألة. إنما لو عملها لأخذ الأجر من تفطير الصائمين خلاص افطر، مفيش مانع. لا، لو أفطر في يوم النافلة ليس عليه شيء وليس عليه إعادة، وليس عليه إعادة. مسافر يسافر بالطائرة ولا يتعبه السفر، فهل له الفطر؟ يجوز له الفطر لعموم الآية، لعموم الآية، لكن هو مخير بين الصوم والفطر، ولا مانع أن يفطر. كان في أحكام كثيرة للمسافر، بس يعني المذي في الصيام، واحد فكر أو يعني أو قبل أو ثم أمذى، هل يفطر؟ لا يفطر لعدم وجود الحجة، وإن كان كثير من العلماء قالوا بأنه يفطر كما قال الإمام أحمد بن حنبل والإمام مالك، لكن الإمام الشافعي وأبو حنيفة وشيخ الإسلام ابن تيمية رأى ذلك أنه لا يفطر، فالصحيح أنه لا يفطر. الحقن بكل أنواعه لا تفطر على قول الراجح، الكحل والقطرة والمراهم في العين أو في الأذن لا تفطر، السواك لا يفطر، العطور لا تفطر، البلغم والنخامة لا تفطر. أن أكتفي بهذا القدر حتى لو طيل عليكم، وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا منكم صالح أعمال. إن شاء الله بعد العشاء هنسأل بس كم سؤال كده ونوزع الجواز دي. أخي فاضل جزاه الله خيرا، يعني حفزكم على الحضور، ولا خذها هنا وخلاص وروح. أسأل الله تعالى أن يبلغنا رمضان، وأن يبارك لنا في البقية من شعبان، وأن يتقبل منا منكم صالح الأعمال، وأن يعيننا وإياكم على الصيام والقيام والطاعة في رمضان. وأقول لكم لهذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.